قال حدثنا إبراهيم بن الحسن الخثعمي.
إبراهيم الحسن الخثعمي هو
ثقة أخرج أبو داود النسائي.
ثقة أخرج أبو داود النسائي.
عن حجاج بن محمد.
عن حجاج بن محمد المصيصي الأعور وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن ابن جريج.
عن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة.
إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أنس بن مالك.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله عليه الصلاة والسلام وأحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
يقول الأخ عن عنة بن جريج
ما تؤثر.
قال حدثنا ابن عوف.
أنا خرج الحديث
صدره الترمذي وقال حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه ونسبه المنذري للنسائي أيضا. قال حدثنا ابن عوف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثني أبي قال ابن عوف ورأيت في أصل إسماعيل قال حدثني ضمضم عن شريح عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا ولج الرجل بيته فليقل اللهم إني أسألك خير المولد وخير المخرج بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا ثم ليسلم على أهله.
ثم رجع أبو داود حديث منه
أبي مالك الأشعري
حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل بيته قال بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا اللهم إني أسألك خير المولد وخير المخرج أو خير المولج وخير المخرج بسم الله ولجنا وعلى الله توكلنا إشاخر.
وعلى الله بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا
ومن يسلك خير المولج وخير المخرج وبعدين ثم يسلم على أهله
إيه؟
يعني ثم يسلم على أهله يعني أنه يدعو بهذا الدعاء الله بسم الله ولجنا وعلى الله توكلنا اللهم أن يسلك خير المولج وخير المخرج. وهذا يعني ذكر المخرج وذكر المولج يعني يصلح للدخول والخروج يصلح للدخول والخروج بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا يعني في ذكر الدخول والخروج. وقد أورده أبو داود في الخروج لأن فيه ذكر الخروج كما أن فيه الدخول. لكن الحديث يعني هو من رواية شريح بن عبيد الحمصي وهو يرسل كثيرا وذكر أيضا أنه أن رواية عن أبي مالك الأشعري مرسلة وعلى هذا فيكون منقطعا فيكون غير صحيح. والألباني كان صححه في صحيح الكلام الطيب ثم رجع عن ذلك وقال بتضعيفه ولعل السبب في ذلك هو كونه من رواية شريح بن عبيد ورواية عن أبي مالك الأشعري مرسلة.
قال حدثنا ابن عوف.
ابن عوف هو محمد بن عوف هو ثقة رجع حديث أبو داود والنسائي في مسند علي.
عن محمد بن إسماعيل.
محمد بن إسماعيل ابن عياش وقد عيب عليه التحديث عن أبيه من غير سماع وهذا من رواية عن أبيه. وقال أيضا محمد بن عوف إنه وجده في أصل إسماعيل أي إسماعيل بن عياش. وإسماعيل بن عياش صدوق أو ثقة في حديث
صدوق في رواية
عن أهل بلده ومخلط في غيرهم في رواية عن غيرهم. وهنا روايته عن أهل بلده لأن ضمضم وشيخ من هو
نعم ضمضم
الشيخ من هو أيضا الشيخ ضمضم
الشيخ ضمضم شريح
الشيخ ضمضم شريح كلهم من الحمص ضمضم حمصي وشريح حمصي فروايته عن ضمضم وهو من أهل بلده فهي من قبيل يعني ما هو معتبر ومن قبيل ما هو معتمد لأنه صدوق في رواية عن أهل بلده وهذا من رواية عن أهل بلده. لكن الإشكال فيه كونه من رواية شريح بن عبيد الحمصي وروايته عن أبي مالك الأشعري مرسلة.
محمد بن إسماعيل خرج له
من؟
أبو داود.
أبو داود وأبوه أخرج له
البخاري في رفع اليدين وأصحاب
السنن. البخاري في رفع اليدين وأصحاب السنن. وضمضم أخرج له
ضمضم صدوق يهم
أخرج له
أبو داود وابن ماجه في التفسير.
أبو داود وابن ماجه في التفسير.
عن شريح.
عن شريح بن عبيد وأخرج له
أبو داود ثقة أخرج له أبو داود النسائي وابن
ماجه. البخاري
لا أبو داود والنسائي وابن ماجه.
أبو داود النسائي وابن ماجه.
عن أبي مالك.
عن أبي مالك الأشعري وأخرجه البخاري تعليقا وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
مسلم.
مسلم.
البخاري تعليقا.
البخاري تعليقا مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
يقول السائل فضيلة الشيخ هل تقال هذه الأذكار والأدعية جهرا أو سرا؟
الإنسان يعني له أن يجهر بها وله أن يدعو يسر بها. أقول له أن يجهر بها وله أن يسر بها كل ذلك سائر.
يقول هل لي أن أجمع هذه الأدعية عند خروجي من البيت
نعم الذي صح منها يأتي به هذا وهذا اللي هو الحديث الأول والثاني.
يقول في طبعة التي حققها محمد عوامة في عنوان جديد باب من دخل إلى بيته ما يقول.
نعم وكذلك أيضا في عمل معبود نسخة عمل معبود إذا أفرد لها بابا أفرد لها بابا وهي يعني مشتملة على الدخول والخروج. الحديث مشتمل على الدخول والخروج لكن الدخول ورد فيه الحديث الصحيح الذي أن الإنسان إذا دخل بيته فذكر الله قال الشيطان يعني لا نبيت لكم يعني لأتباعه وإذا دخل وأكل ولم يسمي يعني قال لا عشاء لا نبيت لكم ولا عشاء وإذا دخل ولم يسمي قال أدركتم المبيت وإذا أكل ولم يسمي قال أدركتم المبيت والعشاء. وهذا صحيح يعني كل إنسان يذكر الله عند دخوله ويسمى الله عز وجل عند دخوله ورد في هذا الحديث الآخر الذي أشرت إليه.
يقول هل يجوز تعليق هذه الأدعية في باب البيت الذكرى يتذكر الإنسان؟
لا ما يصلح لأن مثل هذا يعني قد يكون الناس يعني يكون يعني قدامهم ومع ذلك لا يفعلونه فإذا كل أمر أشد وأعظم كون الحق أمامه ومع ذلك يغفل عنه.
في حديث أنس يقال حينئذ هديت وكفيت ووقيت من القائل؟
يعني كان يقول ملك ملك الملائكة.
فإذا كان القائل الملائكة هل معنى ذلك أن الدعاء مستجاب؟
والله هذا يفيد يعني بأن مثل هذا الدعاء الذي قال فيه في أنه قيل له كذا وجيت ووقيت لأنه فعل أسباب الهداية والوقاية والكفاية.
في حديث أم سلمة فيه ذكر الضلال وأن أزل ما الفرق أن أضل أو أزل؟
كان الضلال يعني يكون الإنسان يعني يحصل له يعني بأن يأتيه عن عمد وعن قصد وذلك عن غير قصد ويسأل الله عز وجل أن يخلصه من الأمر الذي لا يسوغ سواء حصل بقصد منه أو بغير قصد.
في حديث أم سلمة تقول ما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيتي قط إلا رفع طرفه إلى السماء. في حديث أنس يقول إذا خرج الرجل من بيته. إذا تذكر الإنسان بعد الخروج في الطريق هل له أن يذكر أو سنة فات محلها؟
والله الذي يبدو أن سنة فات محلها لأن مكانه عند الخروج.
هناك دعاء
أنه قد يذكر لو هو جاي للبيت.
هناك دعاء في الخروج إلى المسجد مر معنا في آداب المشي إلى الصلاة هل يجمع إلى هذا إلى هذه إن كان الخارج يريد المسجد أو ذلك في الخروج إلى المسجد وهذه الخروج لغير ذلك؟
والله اللي يبدو أن هذا عام الحديث لأن أنا عام يعني سواء للمسجد أو غير المسجد لأنه قد يحصل له يعني هذا الشيء الذي يخافه والذي سأل الله عز وجل أن يخلصه منه.
إذن يجمع بين الدعاء اللهم اجعل في قلبي نورا.
هنا
قال رحمه الله تعالى باب ما يقول إذا هاجت الريح. قال حدثنا أحمد بن محمد المروزي وسلمة يعني بن شبيب قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال حدثني ثابت بن قيس أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول الريح من روح الله. قال سلمة فروح الله تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب فإذا رأيتموها فلا تسبوها واسألوا الله خيرها واستعيذوا بالله من شرها.
أعد المتن. الريح
عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول الريح من روح الله. قال سلمة فروح الله تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب فإذا رأيتموها فلا تسبوها واسألوا الله خيرها واستعيذوا بالله من شرها.
ثم رد أبو داود باب ما يقول إذا هاجت الريح يعني عندما يعني تشتد الرياح ويعني يحصل هبوبها وهيجانها يعني يدعو الإنسان بهذا الدعاء فقل الريح من روح الله فإذا
تأتي بالرحمة وتأتي
بالعذاب فإذا
رأيتموها فلا تسبوها
فإذا رأيتموها فلا تسبوها واسأل الله
خيرها واستعيذوا بالله
واسأل الله خيرها واستعيذوا من شرها يعني ما حصل يعني فيها من خير تسألون عز وجل أن يحققه لكم وما يحصل فيها من شر تسألونه سبحانه وتعالى أن يصرفه عنكم وأن يخلصكم منه. ومعنى ذلك أن الريح مأمورة فالإنسان يسأل الله خيرها ويستعيذ بالله من شرها وتأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب. ومعلوم أن الله تعالى يرسل الرياح وتثير سحابا فيحصل الخير والبركة للناس وكذلك أيضا تكون عذابا كما حصلت العذاب لعاد في ريح صرصر عاتية تنزع النخيل وتنقل الرجال وتلقيهم في أماكن يعني بعيدة وتهلكهم كما قال الله عز وجل فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. والحديث الذي سبق أن مر بنا وهو في غزوة تبوك الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى تبوك ومر بالمرأة صاحبة البستان وقال الرسول خرص وقال أخرصوا ثم أنهم لما رجعوا وجدوا الخرص وجدوا الثمرة مطابقة لخرص الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي نفس الحديث هو في البخاري وفي غيره أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم أنه تهب الليل ريح فلا يقوم أحد منكم وكل يعقل بعيرة. فقام رجل فحملته الريح فألقته في طي يعني من تبوك إلى حائل يعني فتأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب.
الريح من روح الله.
الريح من روح الله قيل الروح والرحمة. نعم.
وقال سلمة فروح الله.
إيش؟
فروح الله.
فروح الله.
إيه.
فروح الله. إيش اللفظ الأول؟
من روح الله.
أيوة.
وسلمة يقول فروح الله.
روح الله.
نعم.
إيش اللي قبله؟ يعني
الريح من روح الله. قال سلمة فروح الله تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب.
والثاني
هو أحمد بن محمد المروزي وسلمة.
أيوة.
الريح من روح الله
تأتي. الريح من روح الله. الريح
من روح الله تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب.
الريح فروح الله. لا
سلمة. سلمة قال فروح الله
يعني تأتي بالرحمة. روح الله تأتي بالرحمة. لكن بس الكلام اللي قبله.
الريح فروح الله.
إيه ما يستقيم إن كان الريح من روح الله فروح الله يأتي بكذا يمكن إذا كان فيها يعني فروح الله وبعدين يعني يعني فروح الله تأتي مرة ثانية الريح من روح الله فروح الله كذا
يعني لو إذا يقول زاد سلمة
زاد
لا ما قال 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 سلمة فروح الله
يعني يبدو الله أعلم أنه يعني أنه يعني إما أنه مع ذاك وتأتي فروح الله أو أنه قال أو أنه ما قال الريح من روح الله قال فروح الله كذا
تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب فإذا رأيتموها فلا تسبوها.
لا يسبونها لا يعني يحصل لهم سب أو شتم أو يعني لأن هذا مخلوق مخلوقات الله عز وجل الله تعالى يجعل فيه الرحمة ويجعل فيه العذاب
مثل قوله لا تسبوا الدهر يعني لأنها مأمورة مخلوقة قال وسلوا الله خيرها واستعيذوا بالله من شرها. قال حدثنا أحمد بن محمد المروزي.
أحمد
بن
محمد المروزي هو ابن ثابت بن شبوية وهو ثقة أخرجه أبو داود. سلمة بن شبيب.
نعم.
ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنة.
عن عبد الرزاق.
عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن الزهري.
عن الزهري ومحمد المسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن ثابت بن قيس.
عن ثابت بن قيس وهو
ثقة أخرجه البخاري في المفرد وأبو داود والنسائي بن ماجه.
ثقة أخرجه البخاري في المفرد وأبو داود والنسائي بن ماجه.
عن أبي هريرة.
عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو أكثر الصحابة حديثا على الإطلاق.
يقول الأخ هل هناك فرق بين الريح والرياح؟ فإنه قد بوّر.
نعم الرياح. الرياح يعني هي يعني في الخير يعني في الغالب انها في الخير وان الريح تاتي للخير وتاتي للشر تاتي في الخير وتاتي للشر يعني كما هنا قال انها سأل الله من خيرها واستعيذ بالله من شرها استعيذ بالله من شرها وكذلك جاء في القران يعني ايه فيها الريح يعني في غير العذاب. نعم جرينا بهم ريحا طيبة في سورة يونس. نعم.
قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا عمرو أن أبا النضر حدثه عن سليمان بن يسار عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قط مستجمعا ضاحكا حتى أرى منه لهواته إنما كان يتبسم وكان إذا رأى غيما أو ريحا عرف ذلك في وجهه فقلت يا رسول الله الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطر وأراك إذا رأيته عرفت في وجهك الكراهية فقال يا عائشة ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب قد عذب قوم بالريح وقد رأى قوم العذاب فقالوا هذا عارض ممطرنا.
ثم رد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها الذي تصف يعني هيئة الرسول صلى الله عليه وسلم في تبسمه وأنه كان يتبسم وأنه ما كان يعني يضحك حتى تبدو لهواته يعني هو آخر حلقة من شدة الضحك, وإنما كان ضحكه تبسما صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وأنه إذا يعني إذا حصلت الريح يظهر على وجهه يعني التأثر. فقالت له إن الناس إذا رأوا الريح استبشروا يرجون أن يكون مطرا, وأنت إذا حصل يعني يظهر في وجهك الكراهية. قال وما يؤمنني فإن الله عذب قوما بالريح. فقالوا هذا عارض ممطرنا. لما رأوا يعني هذا العارض الذي في الأفق والذي في السماء قالوا هذا ممطر وأنه مطر ولكنه عذاب. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يعني إذا رأى الريح خشي العذاب. والريح كما أنها تأتي بالرحمة هي تأتي بالعذاب, وتكون رحمة وتكون عذابا كما مر في الحديث السابق. الإنسان يسأل الله من خيرها ويعوذ بالله من شرها. نعم.
قال حدثنا أحمد بن صالح.
أحمد بن صالح المصري ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والشمائل.
عن عبد الله بن وهب.
عبد الله بن وهب المصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن
عمرو. عن عمرو بن الحارث وهو المصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أبي النضر.
عن أبي النضر هو سالم بن أبي أمية هو ثقة أخرج له
أصحاب
كتب الستة.
عن سليمان بن يسار.
عن سليمان بن يسار وهو ثقة أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرج حديثه أصحاب كتب الستة.
عن عائشة.
عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق, وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم, وهم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وأبو سعيد وأنس وجابر وأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عن الجميع.
قال حدثنا ابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن المقدام بن شريح عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا رأى ناشئا في أفق السماء ترك العمل وإن كان في صلاة, ثم يقول اللهم إني أعوذ بك من شرها, فإن مطر قال اللهم صيبا هنيئا.
ثم ورد حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي رأى ناشئا في الأفق يعني سحاب يعني في الأفق قال ترك العمل
وإن كان في صلاة
وقال
اللهم إني أعوذ بك من شرها
و
فإن مطر قال اللهم صيبا هنيئا
اللهم إني أعوذ بك من شرها يعني يخشى أن تكون عذابا. فإن مطر قال اللهم صيبا هنيئا يعني أنه يعني يكون مطرا فيه الهناء وفيه الخير وفيه الخصب وفيه البركة. وش اللي في أوله قال أنه إذا كان
إذا رأى ناشئا في أفق السماء ترك العمل
ناشئا يعني سحابا, وفي بعض الروايات شيئا في أفق السماء. نعم.
ترك العمل وإن كان في صلاة
ما يعني ما أفهم يعني معنى هذا الكلام. قال وإن كان في صلاة ترك العمل وإن كان في صلاة.
ثم يقول اللهم إني أعوذ بك من شرها, فإن مطر قال اللهم صيبا هنيئا
يعني إن حصل إذا رآه يعني يخشى أن تكون عذابا فيتعوذ بالله من شرها, وإن حصل الخير وحصل المطر سأل الله عز وجل أن ينفع بهذا الصيب وأن يكون هنيئا فيه الخصب وفيه البركة والخير للناس.
قال حدثنا ابن بشار.
ابن بشار محمد بن بشار ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة وهو شيخ لأصحاب كتب الستة.
عن عبد الرحمن.
الرحمن بن مهدي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن سفيان.
سفيان هو الثوري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن المقدام بن شريح.
المقدام بن شريح هو صدوق خرج حديث مسلم وأصحاب السنن.
المقدام بن شريح ثقة أخرج البخاري في المفرد.
ثقة.
أخرج البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن.
ثقة أخرج البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن. وأبوه كذلك أخرج له البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن.
عن عائشة.
عن عائشة رضي الله عنها وقد نرى ذكرها.
يعني أبو داود أخذ منه بطريق اللزوم باب ما يقول إذا هاجت الريح وكان إذا رأى ناشئا في أفق السماء.
اللهم إني أعوذ بك. هذا هو محل الشاهد. اللهم إني أعوذ بك.
لكن إذا هاجت الريح وناشئا.
إيه نعم يعني ناشئا في السماء يعني معناه السحاب, ولكن يعني كما هو معلوم يعني هو الذي يأتي على أثر الريح وهو الذي يرسل الرياح فتثير سحابا.
يقول أخ هل ممكن أن تحمل الصلاة على معناها اللغوي بمعنى الدعاء؟
ترك العمل
وإن كان في صلاة.
يمكن يعني أنه يعني الدعاء الذي كان يدعو به يعني يقطعه ويأتي بهذا الدعاء يمكن.
يفيد أحد الأخوة يقول إن في قوله تبارك وتعالى وهو الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء جاء فيها قراءتان متواترتان الريح والرياح.
وهو الذي يرسل الرياح
فتثير سحابا.
على كل هي الآية التي في سورة يونس هي بلفظ الريح وقد جاءت يعني بالخير والريح يعني تأتي للخير وتأتي لغيره.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في المطر. قال حدثنا قتيبة بن سعيد ومسدد المعنى قال حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مطر فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فحسر ثوبه عنه حتى أصابه فقلنا يا رسول الله لما صنعت هذا قال لأنه حديث عهد بربه.
ثم رجع أبو داود ما يقول إذا
باب ما جاء في المطر
وورد فيه حديث
أنس
حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم
أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه
وسلم مطر فحسر عن ثوبه حتى يصيبه المطر فسألوه عن ذلك فقال عليه السلام أنه حديث عهد بربه يعني أن هذا هو السبب الذي جعله يحسر عن رأسه. ومعلوم أن المطر إنما يأتي من السحاب المسخر بين السماء والأرض وهو لا يأتي من السماوات المبنية وإنما الله عز وجل يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه يعني بين السماء والأرض ثم ينزله حيث يشاء وينفع به من يشاء من عباده ويضر به من يشاء من عباده فهو ينزل من السحاب المسخر بين السماء والأرض. وليس المقصود أنه نزل من فوق العرش وأنه حديث عهد بربه أنه من الله عز وجل وإنما بكون الله عز وجل أنزله كما قال وأنزلنا من السماء ماء طهورا وأنزلنا من السماء ماء طهورا أنتم أنزلتموه من المزن ونحن منزلون. فهذا هو المقصود من قوله حديث عهد بربه يعني أنه بإنزال ربه وبإيجاد ربه وليس معنى ذلك أنه جاء من فوق العرش لأن السحاب أن المطر ما يأتي من السحاب المسخر بين السماء والأرض.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد
ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
ومسدد
المسرهد البصري ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
المعنى
يعني أن الرواية بالمعنى يعني ليسوا متفقين في اللفظ ولكنهم متفقون بالمعنى.
عن جعفر بن سليمان
وهو صدوق
أخرجه البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنة. عن ثابت عن أنس
بن أسلم البناني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة عن أنس بن مالك رضي الله عنه وقد مر ذكره.
يقول هل في حديث حسر الثوب دليل على جواز التبرك بالمطر لكونه حديث عهد حديث العهد بربه؟
يعني يفعل كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ولا شك أن المطر يعني ماء مبارك وفيه بركة.
ينبه الأخ على أن الإسناد رباعي قتيبة ومسدد عن جعفر عن ثابت عن أنس.
هو مسدد الأول يعني فيه اثنان وهما في طبقة واحدة فيعتبر يعني منزلة واحدة وهو رباعي وهذا من أعلى الأسانيد عند أبي داود.
يقول هل يمكن الاستدلال بهذا الحديث على علو الله؟
ما يدل ما يظهر أن فيه دليل لأنه قالنا حديث عهد بربه يعني بإنزال ربه وعلو الله عز وجل يعني جاء فيه أكثر من 1000 دليل يعني في القرآن والسنة كلها تدل على علو الله سبحانه وتعالى.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الديك والبهائم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن زيد بن خالد رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تسبوا الديك فإنه يوقظ للصلاة.
ثم أرد أبو داود ما جاء في الديك والبهائم وأرد فيه حديث
زيد بن خالد
الجهني رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا الديك فإنه يوقظ للصلاة فإنه يوقظ للصلاة يعني بأذانه وبصياحه فإنه يوقظ للصلاة وينبه الناس يعني بأن يقوموا من نومهم ومن رقادهم ولذلك أنه في آخر الليل يعني يحصل منه الأذان أذان الديك وصياح الديك فيكون في هذه المصلحة للناس ولهذا قال لا يسب لأن فيه مصلحة وصوته فيه مصلحة للناس. ثم أيضا جاء أيضا في حديث آخر أنه يرى ملكا كما سيأتي.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن عبد العزيز بن محمد.
عبد العزيز بن محمد الدراوردي صدوق أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن صالح بن كيسان.
صالح بن كيسان ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة.
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة وهذا ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن زيد بن خالد.
عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه صحابي أخرجه أصحاب كتب الستة.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا سمعتم صياح الديكة فسألوا الله تعالى من فضله فإنها رأت ملكا وإذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان فإنها رأت شيطانا.
ثم رد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم صياح الديكة فسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا وإذا سمعتم نهيق الحمار أو الحمير فتعوذوا بالله من الشيطان الرجيم فإنها رأت شيطانا وهذا يدلنا على أن يعني صياح الديكة أنه يعني علامة على خير وأن نهيق الحمار علامة على شر لأن الديك يعني يرى ملكا وهذا الذي هو الحمار يرى شيطانا وهذا من ما يدل على قدرة الله عز وجل وأن من المخلوقات من ترى ما لا يراه الإنسان فإن هذا فيه أنها الديك رأى ملكا والحمار رأى شيطانا والناس لا يرون هذا الذي رآه الديك ولا رآه الحمار لا يرون الملائكة ولا يرون الشياطين التي رأت الديكة والتي رأتها الحمير وكذلك أيضا من ناحية السماع هي تسمع يعني ما يجري في القبور وما يحصل في القبور من العذاب قد جاء في الحديث أنه يسمع كل شيء إلا الجن والإنس يعني والملائكة والحيوانات تسمع ما يجري في القبور والرسول صلى الله عليه وسلم أسمعه الله ما يجري في القبور كما قال لولا أن لا تدافنوا فدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع فهذا يدل على أنها ترى يعني هذا الديكة ترى الملائكة وأن الحمير ترى الشياطين والناس لا يرون هذا الذي تراه هذه الحيوانات.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن الليث.
الليث بن سعد المصري ثقة فقيه أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن جعفر بن ربيعة.
عن جعفر بن ربيعة الجمحي وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن الأعرج.
عن الأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز. الأعرج ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أبي
هريرة وقد مر ذكره.
إيش الرابط يعني بين كونها ترى الملك فنسأل الله وندعوه؟
لأنها سؤالنا معلق بسماع الديك وهذا معلق برؤية سماع صوت الحمار الناس يسمعون صوت الديك ويسمعون صوت الحمير فيتعوذون بالله عند هذا ويسأل الله عند هذا
يعني جاء بسأل الله ما قال مثلا فاذكر الله إذا جاء الدعاء ففضيلة الدعاء عند نزول الملائكة يعني هل له أثر يعني الحديث جاء فسأل الله ما قال فاذكر الله
نعم قال سأل الله نعم
يعني معنى هل الحديث فيه دلالة على أن الدعاء وقت نزول الملائكة له أثر
والله يعني هو في هذا الحديث لا شك أنه له أثر لأن جاء الحديث في هذا لكن كون الناس يعني معلوم الملائكة يعني لا يعرفون نزولها إلا عند يعني عندما يأتي نصوص يعني تدل على أن مثل مجيئها عند مجالس الذكر وأنها يعني تطوف يعني فإذا وجدت مجالس الذكر يعني دعا بعضهم بعض وقالوا هلموا فيأتون ويسمعون الذكر ولا شك أن يعني لكن هذا أمر من رسول بسؤال يعني أمر بسؤال الله عز وجل وهذا تعوذ بالله من الشيطان لأنها بهذا رأت ملكا لكن بالنسبة يعني لأحوال الملائكة ومتى تنزل ومتى كذا طبعا هي تأتي مجالس الذكر وتحضر مجالس الخير والناس لا يعلمون من أحوال الملائكة إلا ما علموه وما جاءهم به نص وما لم يأتهم به نص فهم لا يعلمون
يعني ما تعليقكم على ما ذكره صاحب العون قال القاضي سببه رجاء تأمين الملائكة على الدعاء واستغفارهم وشهادتهم بالتضرع والإخلاص قاله النووي
محتمل الله أعلم لكن هل يعني أنهم يعني يؤمنون على هذا الدعاء ما ندري الله أعلم
وقال قيل في الحديث دلاله
الذي في فاتحة يعني يدعو الملائكة تؤمن لأنه مرفقة أمين وتأمين الملائكة. فإذا قال الإمام مرفوع من الضالين الملائكة تقول آمين، لكن هنا محتمل أنها تؤمن والله تعالى أعلم.
يقول قيل في الحديث دلالة على نزول الرحمة عند حضور أهل الصلاح فيستحب الدعاء في ذلك الوقت.
هذا غير مستقيم، هذا غير مستقيم. يعني إذا يعني حصل يعني أهل الصلاح أو وجود أحد من أهل الصلاح أنه يعني أنها تنزل الرحمة، هذا علم ذلك عند الله عز وجل. والنووي رحمه الله يعني عنده يعني بعض الأمور اللي فيها تبرك الصالحين وفي أثار الصالحين وما إلى ذلك، وهذا يعني غير مستقيم.
قال وعلى نزول الغضب عند رؤية أهل المعصية فيستحب التعوذ.
هو الحديث جاءنا رأى الشيطان فيتعوذ بالله من الشيطان.
قال حدثنا هناد بن السري عن عبده عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن عطاء بن يسار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا سمعتم نباح الكلاب ونهيق الحمر ونهيق الحمر بالليل فتعوذوا بالله فإنهن يرين ما لا ترون.
ثم أرد أبو داود حديث
جابر
بن عبد الله إذا سمعتم نباح الكلاب ونهيق الحمر بالليل فتعوذوا فإنها ترى ما لا ترون، فإنها ترى ما لا ترون. ويفهم من هذا أن هذا الإجمال الذي في الحديث يفسر الحديث الذي قبله، وأنها أنها ترى شياطين أو أنها رأت شيطانا. إيش في الحديث قال
إذا سمعتم نباح الكلاب ونهيق الحمر بالليل فتعوذوا بالله فإنهن يرين ما لا ترون.
هو مثل الذي قبله لأن فيه إضافة نباح الكلاب.
أحسن الله لك تخصيصه بالوقت. إذا سمعتم نباح الكلاب ونهيق الحمر بالليل،
هذا الحديث فيه تقييد، ولكن ذاك لا ليس فيه تقييد. الحديث الذي قبل هذا أقول ليس فيه تقييد، يبدو أنه عام،
ما يحمل ما يقال هذا خاص ويحمل.
لا يعني إذا سمع الناس يعني نهيق حمار في النهار يقولون مثل هذا الكلام.
ذكر الليل هنا يعني ما له صفة كاشفة.
يمكن 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 يكون صفة كاشفة، وأنه يعني غالبا يعني الشياطين أنها يعني يكون في الليل يعني وانتشارها في الليل أكثر.
قال حدثنا هناد بن السري.
هناد بن السري أبو السري ثقة أخرج له البخاري في حلقه على العباد ومسلم وأصحاب السنن.
عن عبده.
عبده بن سليمان وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن محمد بن إسحاق.
محمد بن إسحاق المدني هو صديق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
عن محمد بن إبراهيم.
محمد بن إبراهيم التيمي هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن عطاء بن يسار.
عطاء بن يسار ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن جابر بن عبد الله.
جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما وهو صحابي ابن صحابي وواحد السبعة المعروفين في كثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن سعيد بن زياد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال حاء وحدثنا إبراهيم بن مروان الدمشقي قال حدثنا أبي قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا يزيد بن عبد الله بن الهاد عن علي بن عمر بن حسين بن علي وغيره قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أقل الخروج بعد هدأة الرجل فإن لله تعالى دواب يبثهن في الأرض. قال ابن مروان في تلك الساعة، وقال فإن لله خلقا، ثم ذكر نباح الكلب والحمير نحوه. وزاد في حديثه قال ابن الهاد وحدثني شرحبيل الحاجب عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مثله.
ثم أرد أبو داود حديث جابر رضي الله تعالى عنهما جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال شنة
أقل الخروج بعد هدأة الرجل.
أقل الخروج بعد هدأة الرجل يعني هدأة الرجل يعني ترك الناس الخروج والمشي وذلك في الليل يعني في أول الليل. هدأة الرجل يعني السكون وعدم الخروج وترك الخروج لأنه جن الليل والناس يعني يبقون في بيوتهم. أقل الخروج فإن لله
تعالى دواب يبثهن في الأرض.
فإن لله دواب يبثهن في الأرض. يقول جابر الله يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إذا أقل الخروج إذا هدأت الرجل يعني إذا جن الليل وسكن الناس واستراحوا فإن لله دواب يعني أقل الخروج إذا هدأت الرجل فإن لله دواب يبثهن في الأرض. فإن لله دواب يبثهن في الأرض. ثم ذكر يعني مثل الحديث السابق فيما يتعلق بنباح الكلاب ونهيك الحمر يعني مثل ما تقدم في الحديث الذي قبل هذا. ايش بعده في الاخر؟ ايش قال بعده؟
قال وزاد في حديثه قال ابن الهاد وحدثني شرحبيل الحاجب عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله.
نعم يعني هذا هو مثل الحديث. والحديث يعني فيه رجال متكلم فيهم، اولا فيه ارسال وفيه اتصال، ومع الاتصال يعني فيه ضعف، لكن مجموع هذه الطرق يعني يثبت بها الحديث. والحديث الذي قبله فيما يتعلق بنباح الكلاب ونهيك الحمر يعني شاهد له الذي قبل هذا. نعم.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن الليث عن خالد بن يزيد.
خالد بن يزيد الجمعي ثقة أخرج له
أصحاب
الكتب الستة.
عن سعيد بن أبي هلال.
سعيد بن أبي هلال وهو صدوق
أخرج له أصحاب الكتب.
صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن سعيد بن زياد.
سعيد بن زياد مجهول أخرج له أبو داود.
البخاري تعليقا وأبو داود النسائي.
البخاري تعليقا وأبو داود النسائي.
عن جابر بن عبد الله.
جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما وقد مر ذكره.
قال حا وحدثنا إبراهيم بن مروان الدمشقي.
إبراهيم بن مروان الدمشقي وهو
صدوق أخرج له أبو داود.
صدوق أخرج له أبو داود عن أبيه. وهو
ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنة.
ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنة.
عن الليث بن سعد عن يزيد بن عبد الله بن الهاد.
عن الليث مر ذكره يزيد بن عبد الله بن الهاد ثقة أخرج له أصحاب الستة.
عن علي بن عمر بن حسين بن علي.
عن علي بن عمر بن حسين بن علي وهو مستور أخرج له
أبو داود.
أخرجه أبو داود. وعند البخاري عن عمر وهو صدوق. عند البخاري في الأدب المفرد وهو صدوق الذي هو عمر، يعني رواية عن عمر وليست عن علي. نعم.
قال وغيره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم. وطريق الثاني
قال ابن الهاد وحدثني شرحبيل الحاجب.
وقال ابن الهاد يعني طريقة أخرى يعني وهم رواية الليف عن يزيد بن الهاد. حدثني شرحبيل الحاجب وهو بن سعد. هو شرحبيل بن سعد وهو
صدوق خلال البخاري المفرد وابو داود وابن ماجه.
صدوق خلال البخاري المفرد وابو داود وابن ماجه.
عن جابر بن عبد الله.
عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على أبيه ورسول نبي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلت. يقول فضيلة الشيخ هل وقت صياح الديك يعتبر من أوقات إجابة الدعاء؟
ما نعلم شيء يدل على هذا.
هل من السنة اتخاذ الديك في البيت لأنه يرى الملك ويوقظ للصلاة وهو أفضل من الساعات التي توقظ للصلاة؟
ما نعتبر ما يظهر أن هذا من السنة أن يتخذون في بيوتهم ديكة أو دجاج، ولكن الديك يعني سواء كان عندهم ولا عند غيرهم إذا سمعوا صوته يعني فإنهم يأخذون بما جاء عن الفسان في ذلك.
هل كلما نسمع صياح الديك نقول هذا الدعاء في كل وقت من ليل أو نهار؟
هو الذي يبدو الحديث الأول يعني عام.
من يقرأ القرآن وسمع صياح الديك يقطع قراءته ويسأل الله؟
يمكن، أقول يمكن، يعني أنها يعني مثل ما يتوقف لرد السلام إذا سلم وكذلك أيضا.
يقول هل هناك رابط بين الحديث في سؤال الله الخير إذا سمعني صياح الديك بينه حديث سؤال الفضل وبين حديث إحفاف الملائكة لمجالس الذكر الذي جاء في الصحيحين؟ فإنه جاء فيه أنهم يقولون ويسألون فيقول الله تعالى وهو أعلم بهم وما يسألون قالوا يا رب يسألون جنتك، ففيه أنهم يبلغون ربهم تبارك وتعالى مسألة عباده.
وش السؤال؟
أن الملائكة ترفع يعني تبلغ الله تبارك وتعالى ما يطلب العبد من الخير، فإذا سأل الله عند صياح الديكة مثل الحديث الذي يرفعونه.
ما ندري انه يعني كل شيء يعني يحصل من الانسان من الملائكه تبلغه، الشيء الذي ورد يعني يقال والذي لم يرد يسكت عنه.
يقول هل يجوز لعن الديك؟
يجوز لعن الديك؟ الحديث مره يقول لا تسبوا فانه يوقظ الصلاه. واللعن يعني من اشد السب.
يقول هل يجوز أن
واللعن كما هو معلوم لا يجوز لا الحيوانات ولا غيرها. قصة الدابة التي لعنتها صاحبتها ورسول يعني قال لا تسحبون ناقة ملعونة.
يقول هل يجوز أن نرمي الكلاب إذا سمعنا نباحها باعتبار أنها رأت أمامنا شيطان؟
لا ترمى، ولكن إذا آذت وحصل من هذا تقتل من أجل أذاها. أما كونها يعني كونها رأت الشيطان ترمى يعني معناها أن الكلاب كلها ترمى، وهذا يعني لا يسوغ إلا ما كان مؤذيا فيقتل لأذاه.
قوله في الحديث الأخير قل الخروج هل هو من صياغ التحريم؟
أقله هذا أمر، أقول هذا أمر، أقله يعني ليكن قليلا، ليكن قليلا، يعني فيه الإشارة إلى أنه يعني ليس بالمنع ولكنه يعني ما يحرص عليه، وإنما لضرورة أو لأمر لا بد منه. ومعنى الخروج أنه يعني يمكن أن يحصل خروج لكن ليس يعني بإطلاق، وأن الأمر في ذلك كغيره من الأوقات، يعني المقصود الإقلال لا نفي الأصل.
هل يشرع الدعاء عند نزول المطر؟
اي نعم، اللهم صيبا نافعا اللهم صيبا هنيئا.
لا، بغير هذا الذكر.
كيف يعني؟
من غير يعني غير هذا الذكر، انما يعني يتخذ هذا الوقت دعاء.
والله لانه اقول اذا ورد شيء يؤتى به، او اذا ورد شيء يؤتى به، واما لكون الدعاء مشروع يعني بألفاظ ياتي بها الانسان من غير كلها اساس ما يعلم شيء، لكن الذي ورد يؤتى به.
يقول كيف تكون صيغة الدعاء في سؤال الله من فضله؟
نسأل الله من فضله، نسأل الله من فضله، نسأل الله من فضله.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في الصبي يولد فيؤذن في أذنه. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني عاصم بن عبيد الله عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أذن في أذن الحسن بن علي رضي الله عنهما حين ولدته فاطمة رضي الله عنها بالصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في الصبي يؤذن في أذنيه.
يولد فيؤذن في أذنيه.
باب في الصبي يولد فيؤذن في أذنيه. هذه ترجمة معقودة لحكم أو لبيان حكم الأذان في أذن الصبي عند ولادته، ليكون أول ما يقع سمعه ذكر الله عز وجل، فيكون في ذلك منعا له من الشيطان وحصانا له من الشيطان. وقد ورد أبو داود فيه حديث أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رأيت النبي عليه الصلاة والسلام أذن في أذن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما حين ولد بالصلاة، أي بأذان الصلاة، أذن عليه في أذنه بأذان الصلاة الذي من بدايته إلى نهايته، ليكون أول ما يقرأ سمعه ذكر الله عز وجل. هذا هو الحديث الذي أورده أبو داود رحمه الله للاستدلال به على الأذان في أذن الصبي، والحديث ذكره جماعة من العلماء للاستدلال به على ذلك، ومنهم القيم أورده في كتابه تحفة المولود في أحكام المولود، وشيخ ناصر حسنه في بعض كتبه وأخيرا رجع عن ذلك. والحديث في إسناده رجل ضعيف وهو عاصم بن عبيد الله، وقد ذكر أن في شعب الإيمان البيهقي حديث عن الحسن يتعلق بالأذان، وقد قيل إنه شاهد لهذا. والشيخ ناصر قال إنه بعدما طبع الكتاب رأى إسناده، وإذا في إسناد رجل وضاع وكذاب ومتروك، رجل وضاع شاهد لحديث أبي رافع الموجود معنا، وعلى هذا فلا يصح أن يكون شاهدا ما دام فيه كذاب ومتروك، فيبقى الحديث بدون شاهد. وإذا لم يكن في الموضوع أو في الباب يعني إلا هذا الحديث الذي في إسناده هذا الرجل الضعيف الذي هو عاصم بن عبيد الله، فإنه لا يكون هناك شيء يصلح للاحتجاج في الموضوع، إلا إذا وجد أحاديث أخرى تشهد له فيمكن ذلك. وأما إذا كان التعويل على هذا الحديث وعلى ذلك الحديث الآخر الذي عند البيهقي وفيه الوضاع والمتروك، فإنه لا يكون الحكم ثابتا، أي الأذان في أذن الصبي لا يكون ثابتا، لأن هذا الحديث فيه رجل ضعيف وذاك الحديث فيه متروك وفيه وضاع، فلا يشهد أحدهما الآخر ولا يثبت الحكم بهذا الحديث. اللهم إلا أن يوجد شيء آخر يؤيد هذا الحديث ويؤيده، فإن ذلك يمكن أن يثبت، أو يعني يكون التعويل على ما إذا وجد شيء يشهد لهذا الحديث ويقويه، وعلى هذا فيعتبر الحديث يعني غير صحيح ما دام أنه بهذا الإسناد، وأنه الذي ذكر أنه يقويه ما جاء عند البيهقي وفيه الوضاع والمتروك.
قال حدثنا مسدد،
مسدد بن مسرهد البصري ثقة أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
عن يحيى،
يحيى بن سعيد القطان وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن سفيان،
عن سفيان بن سعيد المسروق الثوري، سفيان بن سعيد المسروق الثوري هو ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن عاصم بن عبيد الله،
عن عاصم بن عبيد الله هو ضعيف أخرج له
البخاري في خلق أفعال العباد وأصحاب السنن،
البخاري في خلق أفعال العباد وأصحاب السنن.
عن عبيد الله بن أبي،
عن عبيد الله بن أبي رافع وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبيه أبي رافع رضي الله عنه مولى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وحديثه أخرج أصحاب الكتب.
نعم.
وحديثه أخرج أصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل قال حاء، وحدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يؤتى بالصبيان فيدعو لهم بالبركة، زاد يوسف ويحنكهم ولم يذكر بالبركة.
ثم رد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالصبيان يعني عند ولادتهم فيحنكهم ويدعو لهم بالبركة. فيحنكهم أي أنه ينبغ تمرة حتى تذوب وحتى تصير يعني كالماء، ثم يدرك فيها حنك الصبي، فيدرك فيها حنك الصبي عند ولادته، فيكون أول شيء يدخل إلى جوفه هذا الحلو، أول شيء يدخل إلى جوفه هذا الحلو الذي هو التمر. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يحنك الصبيان ويدعو لهم بالبركة. والتحنيك يمكن أن يكون من الأب والأم ومن غيرهم ومن غيرهما، ولكن لا يصار إلى الذهاب إلى أحد ليحنكه رجاء بركته ورجاء أن يكون فيه بركة بسبب صلاح إنسان من الناس، فإن هذا لم يعرف الرجوع فيه إلا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان الناس كان الصحابة يتبركون بما يعني يحصل من جسده، يتبركون بشعره ويتبركون بعرقه ويتبركون بمخاطه عليه الصلاة والسلام، ويعني يتبركون يعني بثيابه يعني وما مس جسده، وهو عليه السلام يعطي يعني يعني ذلك لأصحابه ليتبركوا به ولأن فيه بركة، وهذا من خصائص عليه الصلاة والسلام، فلا يجوز أن يضاف إلى غيره وأن يعامل غيره معاملته. وعلى هذا فالتحنيك لا يقال أنه يذهب فيه إلى أناس يعني فيهم صلاة فيطلب منه ذلك، لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ما كانوا يذهبون لهذا الغرض ولهذه المهمة إلا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالتبرك إنما هو به عليه الصلاة والسلام وبما مس جسده وبما حصل من جسده عليه الصلاة والسلام، بخلاف غيره فإنه لا يعامل هذه المعاملة، لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ما عاملوا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وهم خير الصحابة كما كانوا يعني يحصل ذلك منهم مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلما لم يفعلوا ذلك مع خير الناس الذين هم الخلفاء الراشدون دل على أن غيرهم من باب أولى، أنه لا يقصد ولا يؤتى إليه من أجل أن يحنك أو يعني يتبرك به، لأن التبرك إنما هو الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة،
عثمان بن أبي شيبة ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي وإلا النسائي وأخرج له في عمل يوم الليلة.
عن محمد بن فضيل،
محمد بن فضيل بن غزوان وهو صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة.
قال حاء وحدثنا يوسف بن موسى،
ثم قال حاء وهي لتحول من إسناد إلى إسناد، حدثنا يوسف بن موسى وهو
صدوق أخرج البخاري وأبو داود الترمذي والنسائي في مسند علي وابن ماجه.
صدوق أخرج له
البخاري وأبو داود الترمذي،
البخاري وأبو داود الترمذي وابن ماجه والنسائي في مسند علي.
عن أبي أسامة،
عن أبي أسامة هو حماد بن أسامة وكنيته توافق اسم أبيه وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن هشام بن عروة،
عن هشام بن عروة ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن عروة
عن أبيه عروة بن الزبير بن العوام وثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرج له أصحاب كتب الستة عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
يقول السائل متى يكون التحنيك؟ هل يكون يوم الولادة أم بعد أسبوع؟
لا عند الولادة. يعني المقصود من التحنيك أن يكون أول شيء يدخل في جوفه يعني هذا الشيء الحلو.
يقول ما المانع أن نقول أن التحنيك بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مشروع إذ لا توجد المصلحة التي كانت توجد في تحنيكه صلى الله عليه وسلم؟
ما نعلم أحد يقول أنه غير مشروع، ولكن الذي يقال أنه لا يعني يعامل أحد كما كان يعامل النبي عليه الصلاة والسلام كما كان يعامل النبي عليه الصلاة والسلام.
هل قول القائل عند رؤية الصبي ما شاء الله سائغ أم يقيد بما جاء في الحديث من الدعاء في البركة؟
كلمة ما شاء الله ما نعلم أن شيء يدل عليها، لكن إذا أتي بها من غير أن تلتزم أو يقال أنها سنة ما في بأس كون الإنسان يذكر الله عز وجل عندما يشوف عندما يرى الصبي، لكن المقصود أنه يدعو له ببركة وهذا هو المطلوب وهذا هو المهم.
يقول هل يجوز تحنيك الصبي بالعسل أو السكر؟
يجوز، أقول يجوز لأنه الأصل التمر، وإذا يعني ما حصل وحصل يعني شيء بدله يعني شيء يكون حلو ما في بأس، لكن الأصل هو التمر.
قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا إبراهيم بن عبد الوزير قال حدثنا داود بن عبد الرحمن العطار عن ابن جريج عن أبيه عن أم حميد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هل رؤيا أو كلمة غيرها فيكم المغربون؟ قلت وما المغربون؟ قال الذين يشترك فيهم الجن.
انتهى.
نعم.
ثم ورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هل رؤيا أو كلمة نحوها، يعني أن, 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 أن الراوي ما جزم بهذه الكلمة وإنما هي رؤيا أو كلمة قريبة منها يعني تؤدي معناها، يعني معناها أنه غير جازم بهذه اللفظة وإنما هي أو شيء قريب منها. هل رؤيا يعني معناه يعني وجد أو ما إلى ذلك من العبارات التي تؤدي معناها مما هو قريب منها. فيكم المغربون؟ قالت يوم المغربون يا رسول الله؟ قال الذين يشترك فيهم الجن.
نعم. الذين يشترك فيهم الجن.
الذين يشترك فيهم الجن. أولا الحديث ضعيف غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن في إسناده يعني من هو ضعيف أو من فيه ضعف. وأما معناه فالمغربون فسره بقال الذين يشترك فيهم الجن، واختلف في تفسير اشتراك الجن هل أنهم يشاركون يعني في الجماع أو أنهم يشاركون يعني أنهم يعني عندما لم يذكر الله عز وجل عند الجماع يعني يكون فيهم تسلط يعني على أولئك الذين يولدون. ولكن الحديث يعني كما هو معروف غير ثابت وغير صحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا محمد بن المثنى.
محمد المثنى أبو موسى العنزي الملقب الزمن وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة وهو شيخ لأصحاب كتب الستة.
عن إبراهيم بن أبي الوزير.
عن إبراهيم
ابن أبي الوزير
وهو
صدوق أخرج البخاري صدوق أخرج البخاري وأصحاب السنن.
وهو صدوق أخرج البخاري وأصحاب السنن.
عن داود بن عبد الرحمن العطار.
عن داود بن عبد الرحمن العطار وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن ابن جريج.
عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبيه.
نعم.
وهو
لين أخرج أصحاب السنن.
وهو لين أخرج له أصحاب السنن.
عن أم حميد.
عن أم حميد وهي لا يعرف حالها ولا اسمها، فإذا فيه وأخرج لها
أبو داود.
وإذا فيه هذان الاثنان والد بن جريج وهو لين وهو دون مقبول، ويعني وفيه هذه المرأة التي لا يعرف حالها، ففيه اثنان متكلم فيهما وهو غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عائشة وقد مر ذكرها.
يقول ما مناسبة الحديث للباب؟
ما كان في عون المعبود ذكر شيئا هذا.
ومقصود المؤلف من إيراد الحديث في هذا الباب أن الأذان في إذن المولود له تأثير عجيب وأمان من الجن والشيطان، كمال الدعاء عند الوقاع له تأثير بليغ وحرز من الجن والشيطان.
يعني معناه أنه يعني كما أن الأذان في أذنه فيه ذكر الله، فكذلك ذكر الله عز وجل عند الوقاع يعني فيه حرز وفيه سلامة من الشيطان. يعني هذه هي المناسبة، ذكر الله يعني المناسبة ذكر الله عز وجل.
قال رحمه الله تعالى: باب في الرجل يستعيذ من الرجل. قال: حدثنا نصر بن علي وعبيد الله بن عمر الجشمي قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا سعيد قال نصر ابن أبي عروبة عن قتادة عن أبي نهيك عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سألكم بالله فأعطوه. قال عبيد الله: من سألكم بالله؟
الأول يعني سأل بوجه الله، الرواية الأولى بوجه الله، والثانية بالله. النسخة عن المعبود والنسخة الأخرى كلها في الأول في بوجه الله، وفي الطريقة الثانية أو في الرواية الثانية بالله، لأنها تكون مطابقة للأولى إذا لم يكن فيها الوجه.
من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سألكم بوجه الله فأعطوه. قال عبيد الله: من سألكم بالله.
ثم رجع أبو داود بابا
في الرجل يستعيذ من الرجل.
باب في الرجل يستعيذ من الرجل، يعني يستعيذ من الرجل يعني يطلب الإعاذة، يعني يستعيذ بالله من شخص معين ويطلب من غيره أن يعيذه وأن يعني يخلصه منه وأن يكون عونا له عليه، فإنه تحقق له رغبته، تحقق له رغبته فيجار ويحال بينه وبين ذلك الذي طلب الخلاص منه والذي تابعه ليؤذيه أو ليلحق به ضررا، فإنه تحقق رغبته ويحال بينه وبين ذلك الشخص الذي يريد إيذاءه ويريد إلحاق الضرر به. ومن سأل بوجه الله فأعطوه، يعني من سأل بوجه الله يعني شيئا يعني من الأشياء فإنه يعطى. وفي بعض الروايات من سأل بالله يعني دون ذكر وجه الله. ومن المعلوم أن السؤال يعني حيث يكون تحقيقه ممكنا وأن يكون ليس مشقة على الإنسان، وإلا فقد يسأل الإنسان أشياء ليس من حق السائل أن يسأل، فلا يحقق له ما يريد. وأن كل من سأل قد يسأل الله يسأل يعني بالله يعني شيئا لا يجوز أن يخبر به وليس من حقه أن يسأل عنه، وإنما في الشيء الذي من حقه أن يسأله أو أنه يعني أمر دعت بالضرورة إليه، أما أن يسأل عن أمور خاصة وأمور ليس للإنسان أن يبديها وأن يبينها فلا يجوز له أن يبديها، كأن يسأل عن أمور يعني خاصة به لا يجوز إبداؤها ولا يجوز إظهارها، فليس من حقه أن يسأل هذا مثل هذا السؤال. لكن السؤال هو أن يطلب يعني شيئا هو بحاجة إليه أو شيئا مضطر إليه وهو متمكن من ذلك ولا مشقة عليه في ذلك يحقق رغبته.
من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سألكم بوجه الله. قال عبيد الله: من سألكم بالله.
نعم يعني جاء بلفظين بوجه الله، قال أسألك بوجه الله أو أسألك بالله.
وهذا على سبيل الوجوب فيما لا يكون يعني من خصائص الإنسان أو مما
والله يعني إذا كان الإنسان مضطر، إذا كان مضطر يعني يجب، يعني إذا كان الإنسان مضطر إلى شيء والإنسان قادر إلى ذلك يجب، وأما إذا كان غير مضطر وإنما يريد أن يتوسع أو يريد منه أشياء يعني فوق يعني ما هو بحاجة إليه، يريد يعني مثلا مبالغ طائلة، فلا يتحقق رغبته.
قال: حدثنا نصر بن علي.
نصر بن علي ابن نصر بن علي الجهضمي وثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
وعبيد الله بن عمر الجشمي.
عبيد الله بن عمر الجشمي وهو
ثقة أخرج البخاري ومسلم وأبو داود النسائي.
ثقة أخرج البخاري ومسلم وأبو داود النسائي.
عن خالد بن الحارث.
خالد بن الحارث وثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن سعيد قال: نصر ابن أبي عروبة.
عن سعيد قال ابن نصر يعني الشيخ الأول ابن أبي عروبة، لأن الأول يعني ذكره باسمه, احدهما ذكره باسمه فقط والثاني زاد فقال ابن ابي عروبه وهو ثقه اخرجه اصحاب كتب السته.
عن قتاده,
عن قتاده من دعامه السدوسي البصري ثقه اخرجه اصحاب كتب السته.
عن ابي نهيك,
عن ابي نهيك وهو عثمان
ابن نهيك,
وعثمان ابن نهيك,
نعم,
وعثمان ابن نهيك ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
أخرجه البخاري في المفرد وأبو داود.
البخاري وأبو داود بس؟ أخرجه البخاري وأبو داود.
البخاري في المفرد.
البخاري في المفرد وأبو داود.
عن ابن عباس.
عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد العبادة الأربعة من الصحابة وأحد السبع المعروفين بكثرة حديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا مسدد وسهل بن بكار قال حدثنا أبو عوانة قال حا حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير المعنى عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من استعاذكم بالله فأعيذوه ومن سألكم بالله فأعطوه. وقال سهل وعثمان ومن دعاكم فأجيبوه ثم اتفقوا ومن آتى إليكم معروفا فكافئوه. قال مسدد وعثمان فإن لم تجدوا فادعوا الله له حتى تعلموا أن قد كافأتموه.
ثم رجع أبو داود حديث ابن عمر وهو مثل الذي قبله في الجملتين الأولين وهي الاستعاذة بالله والسؤال بالله, وفيه جملتان أخريان وهي الثالثة
ومن دعاكم فأجيبوه.
قيل معناه أنه من دعاهم يعني لوليمة أو لوليمة, قالوا فإن كانت وليمة عرف يعني وجب عليه إجابتها, فإن كانت غير ذلك فإنه يستحب له أن يجيب دعوته لما في ذلك من إدخال السرور عليه وإدخال الفرح يعني بكونه يجيب دعوته. ومن آتى
نعم ومن آتى إليكم معروفا فكافئوه.
ومن آتى إليكم معروفا يعني أعطى أو أوصل إليكم معروفا, وهذا من الإيتاء وليس من الإتيان, ليس من أتى, لأن أتى من الإتيان, وأما آتى من الإيتاء وهو الإعطاء, يعني من أوصل إليكم معروفا أو آتاكم أعطاكم يعني شيئا أحسن إليكم به فكافئوه يعني على ما حصل منه. فإن لم تتمكنوا من مكافأته يعني بمثل إحسانه أو أكثر فادعوا له حتى تعلموا أنكم قد كافأتموه, يعني حتى يعني تروا أو يعني يحصل منكم المقابلة لهذا الإحسان إما بمثله أو بالدعاء إذا لم يمكن إلا الدعاء.
قال حدثنا مسدد,
مسدد من رأيته,
وسهل بن بكار,
سهل بن بكار هو
ثقة ربما وهم خرجه البخاري وأبو داود النسائي,
ثقة ربما وهم خرجه البخاري وأبو داود النسائي.
عن أبي عوانة,
عن أبي عوانة هو الوضاح بن عبد الله اليشكري وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
قال حا وحدثنا عثمان بن أبي شيبة عن جرير,
عثمان بن أبي شيبة من رأيته, جرير هو بن عبد الحميد الضبي الكوفي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
المعنى عن الأعمش,
والأعمش هو سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن مجاهد,
عن مجاهد بن جابر المكي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن ابن عمر,
عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما وهو أحد العبادة الأربعة من الصحابة وأحد السبع المعروفين في كثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
يسأل عدد من الإخوة عن حديث لا يسأل بوجه الله إلا الجنة,
حديث ضعيف.
هل يعاذ الظالم إذا استعاذ بالله على ظالم مثله أو أظلم منه؟
هل يعاذ
الظالم إذا استعاذ بالله على ظالم مثله أو أظلم منه؟
يعني على ظالم أو من ظالم, يعني معناه إذا استعاذ عليه يعني منه يساعد عليه, وأما يعني منه يعني معناه أنه يعني يخلص منه. نعم إذا كان يعني هذا الظالم يعني ظلمه يعني ليس مثل ذاك, وأن يعني هذه المساعدة يمكن أن تكون يعني سببا في رجوعه من الظلم وفي سلامته من الظلم الذي وقع فيه, وهو دون يعني دون ذاك الذي يريد أن يبطش به وهو ظالم يعني أشد منه, إذا كان يعني ذلك يؤدي إلى فائدة وهي سلامته من الظلم وبعده من الظلم فيمكن.
قوله من دعاكم فأجيبوه,
يعني كونه يجار ويحال بين الظالم الذي يريد أن يفتك به, يعني هذا المقصود منه, يعني أنه يعني يعاد بمعنى أنه يحال بين ذلك الذي يريد أن يفتك به وبينه.
ومن إيش؟ ومن دعاكم فأجيبوه.
نعم وش فيه؟
يقول إذا كان الداعي من أهل البدع فهل يجاب إلى
لا, لا يجاب لا يجاب إلى دعوته. أقول لا يجاب إلى دعوته إذا كان يعني هو من أهل البدع أو أنه أو فيها بدعة تلك الدعوة يعني فيها بدعة فيها أمر منكر. أما إذا كان يعني سيذهب يعني ويحذر من البدعة أو ينهى عن البدعة فهذا سائر. أما كونه يعني يذهب ويأكل وكأنه ما حصل شيء فهذا غير مستقيم.
قال رحمه الله تعالى: باب في رد الوسوسة. قال حدثنا عباس بن عبد العظيم قال حدثنا النضر بن محمد قال حدثنا عكرمة يعني بن عمار قال وحدثنا أبو زميل قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما فقلت ما شيء أجده في صدري؟ قال ما هو؟ قلت والله ما أتكلم به. قال فقال لي أشيء من شك؟ قال وضحك. قال ما نجا من ذلك أحد حتى قال حتى أنزل الله عز وجل فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك الآية. قال فقال لي إذا وجدت في نفسك شيئا فقل هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم.
ثم أورد أبو داود هذه الترجمة باب في الوسوسة.
رد الوسوسة
باب في رد الوسوسة. الوسوسة يعني هو ما ينقدح في الذهن من الخواطر يعني الغير طيبة والتي يعني فيها سوء وتتعلق بالله عز وجل أو تتعلق بالأمور الغيبية أو تتعلق بالإيمان بالله عز وجل أو بالجنة والنار وما إلى ذلك من الأمور التي يلقيها الشيطان في قلب الإنسان ليشوش عليه. على الإنسان أن يدفعها وأن يبتعد عنها وأن يستعيذ بالله من الشيطان وأن ينتهي منها وأن يقول آمنا بالله كما جاء في بعض الأحاديث أن الشيطان لا يزال مع العبد يقول من خلق كذا من خلق كذا حتى يقول من خلق الله فمن وجد شيئا من ذلك فليقل آمنا بالله. وأورد أبو داود حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن أبا زميل يعني سأله قال شيئا أجده في نفسي قال وما هو؟ قال والله لا أتكلم به. يعني معناه أنه يستعظم أن يتكلم به وذلك أن ينقض في ذهنه هواجس ويعني أفكار يعني يصعب عليه أن تتبع بها ولكن الشيطان يهجم بها على قلبه وهو يعني يدافعها ويكرهها ويحب أن يتخلص منها. والوسوسة هي من الشيطان هو الذي يوسوس بمثل هذه الأمور. والإنسان إذا دفعها واستعظمها واستعظم أن ينطق بها وتعوذ بالله عز وجل منها فإن هذا يدل على سلامته وعلى قوة إيمانه لأن كونه يستعظم يعني هذه الأمور التي هجمت عليه من الشيطان يستعظم النطق بها وعليه أن يستعيذ بالله عز وجل من الشيطان وأن ينتهي يعني من تلك الأمور التي انقدحت في ذهنه ويعرض عنها وينشغل عنها لا يتابعها ويولدها ويعني يجعلها يعني يدفع بعضها بعضا ويلحق بعضها بعضا وإنما يتخلص منها بفرض نفسه عنها وبتعوذ الله من الشيطان الذي هو سبب في الاتيان بها إلى قلب الإنسان وإلى ذهن الإنسان. عبد الحديث قال
عن أبي زميل قال سألت ابن عباس فقلت ما شيء أجده في صدري؟ قال ما هو؟ قلت والله ما أتكلم به.
ما شيء أجده يسأله يعني يقول أنا أجد في صدري شيء. قال ما هو؟ قال والله ما أتكلم يعني ما أطيق أن أتكلم به يعني يصعب عليه أن أتكلم به يعني شيء خبيث شيء قبيح يعني ظنون يعني تحت من الشيطان يشوش بها على الإنسان ويلقيها على الإنسان وهو يردها ويدفعها ويكرهها ويبغضها. فيعني هذا هو الذي يرد الوسوسة يعني بكل إنسان يعني يعرض عنها ويذكر الله عز وجل ويتعوذ بالله من الشيطان.
قال فقال لي أشيء من شك؟ قلت قال وضحك.
قال ابن عباس أشيء من شك؟ قال وضحك أي ابن عباس وهو ما نطق بالشيء الذي يعني ولكنه يعني معناه أنه فيه شكوك وفيه يعني أفكار وأوهام يلقيها الشيطان على الإنسان. ومن ذلك ما جاء في الحديث يقول لا يزال الشيطان ما أحدكم يقول من خلق كذا من خلق كذا حتى يقول من خلق الله يعني من الذي خلق الله والعياذ بالله. فمن وجد شيئا من ذلك فلينتهي ويقول آمنا بالله فلينتهي يعني يترك هذه الأمور ويعني يدفعها ويتعوذ بالله من الشيطان ويقول آمنا بالله. نعم.
قال ما نجا من ذلك أحد؟ قال حتى أنزل الله عز وجل فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك.
ما نجا من ذلك أحد حتى أنزل الله عز وجل فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. والمقصود من ذلك أن الناس لا يسلمون من الشيطان، وقد أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم هذه الآية، والرسول صلى الله عليه وسلم ما حصل منه شك وما حصل منه سؤال كما جاء عن عباس وغيره أنه قال أن رسول لم يعني يشك ولم يسأل، ما حصل منه شك ولا حصل منه سؤال، ولكن المقصود من ذلك غيره، يعني من الذين يمكن أن يلقي الشيطان في نفوسهم وفي قلوبهم شيء، فإن الذين سبقوا هذه الأمة وأنزلت عليهم الكتب يعرفون عن النبي صلى الله عليه وسلم ويعرفون عن القرآن ما جاء في كتبهم، ولهذا فإن هؤلاء الذين يحصل منهم شيء من الشك عليهم أن يعلموا أن الأمم السابقة نزل في كتبها ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم وبعثته ونبوته، وكذلك الكتاب الذي جاء به، بل أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم جاء ذكرهم في الكتب السابقة، كما جاء في سورة الفتح أن الله ذكر صفة الصحابة في التوراة والإنجيل في آخر آية من سورة الفتح، محمد رسول الله الذين معه شجاع الكفار وعنوا بينهم، ثم قال ذلك مثلهم في التوراة، ثم قال ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه، فهذا موجود في الكتب السابقة، يعني فيما يتعلق بالصحابة والرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك القرآن أيضا موجود ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم وذكر القرآن في الكتب السابقة، وأهل العلم بها كعبد الله بن سلام وغيره يعلمون ذلك، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحصل منه شك ولم يحصل منه سؤال، وغيره يمكن أن يحصل منه، ولكن عليه أن يعلم أن الأمم السابقة أنه نزل في كتابها أو جاء في كتابها ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم وذكر ما أنزل عليه من القرآن. نعم.
قال فقال لي إذا وجدت في نفسك شيئا فقل هو الأول والآخر والظاهر والباطن.
نعم، إذا وجدت شيئا من ذلك فقل هو الأول والآخر والظاهر والباطن، يعني هذا الذي ينقذ في ذهني عن الله عز وجل يعني ويلقيه الشيطان، يعني يقول مثل هذه يعني هذه الأسماء لله عز وجل والآية التي وردت في ذلك هو الأول والآخر والظاهر والباطن، ويكون بذلك أرد كيد الشيطان، يعني كيد الشيطان الذي كاده والذي ألقى في ذهني هذه الشكوك وهذه الوساوس. وفي اللفظ الآخر يقول فليقل آمنا بالله وآمنت بالله.
قال حدثنا عباس بن عبد العظيم.
عباس بن عبد العظيم العنبري ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن النضر بن محمد
وهو
قال ثقة له أفراد
أخرج له
أصحاب الكتب إلا النسائي.
ثقة له أفراد أخرج أصحاب الكتب الستة إلا النسائي.
عن عكرمة يعني ابن عمار.
عن عكرمة بن عمار وهو
صدوق يغلط.
صدوق يغلط أخرج له
البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
عن أبي زميل
وهو
سماك بن الوليد ليس به بأس.
سماك الوليد ليس به بأس وهي بمعنى صدوق أخرج له
البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن.
البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن.
عن ابن عباس
وقد مر ذكره.
قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا سهيل عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال جاءه ناس من أصحابه فقالوا يا رسول الله نجد في أنفسنا الشيء نعظم أن نتكلم به أو الكلام به ما نحب أن لنا وأن تكلمنا به، قال أو قد وجدتموه؟ قالوا نعم، قال ذاك صريح الإيمان.
ثم ورد أبو زيد حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام إن أحدنا يجد شيئا يعني في نفسه يعني نعظم أن نتكلم به، يعني شيء عظيم أن نتكلم به، يعني يصعب علينا أن نتكلم به، فقال إيش؟
قال أو قد وجدتموه؟ قالوا نعم، قال ذاك صريح الإيمان.
قال أو وجدتموه؟ يعني وجدتم يعني أنكم يعظم في نفوسكم أن تتكلموا فيه وأنه صعب عليكم أن تقولوا، هذا رد للوسوسة التي يلقيها الشيطان، يعني تهجم الوسوسة من الشيطان على الإنسان، فهو يعني يردها ويعظم في نفسه شأنها ويصعب عليه أن ينطق بها، يصعب عليه أن ينطق بها، وهذا هو رد الوسوسة الذي هو موضوع الترجمة، باب رد الوسوسة. قال هل وجدتموه؟ يعني وجدتم هذا التعاظم الذي فيه الرد، وليس الوسوسة، لأن ليس الوسوسة هي صريح الإيمان، ولكن رد هذه الوسوسة واستعظام هذا الذي قذفه الشيطان في قلب الإنسان هذا هو صريح الإيمان، لكونه يصعب عليه أن يتكلم بكلام قبيح أو بكلام سيء لا يليق بالله عز وجل.
قال حدثنا أحمد بن يونس،
أحمد بن عبد الله، هو أحمد بن عبد الله بن يونس وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن زهير،
عن زهير وهو معاوية وهو ثقة
أخرجه
أصحاب كتب الستة.
عن سهيل،
عن سهيل بن أبي صالح وهو صدوق أخرجه أصحاب كتب الستة ورواية البخاري له مقرون.
عن أبيه،
عن أبيه وهو أبو صالح السمان ذكوان وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة وقد مر ذكره.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة وابن قدامة بن أعين قال حدثنا جرير عن منصور عن زر عن عبد الله بن شداد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال يا رسول الله إن أحدنا يجد في نفسه يعرض بالشيء لأن يكون حممة أحب إليه من أن يتكلم به، فقال الله أكبر الله أكبر الله أكبر، الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. قال ابن قدامة رد أمره مكان رد كيده، رد كيده.
ثم رجع أبو داود حديث ابن عباس قال
جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أحدنا يجد في نفسه يعرض بالشيء،
إن أحدنا يجد في نفسه يعرض بالشيء، يعني إنه ما نطق به، يعني يريد أن يقول هناك شيء ولكنه ما نطق به، يعرض تعريض، يعني يشير إشارة إلى أن في نفسه يعني شيء عظيم، مثل العبارة التي جاءت في الحديث السابق يعظم أحدنا أن يتكلم بها، يعني معناه أنه قال أنه يجد الشيء يعني يعرض يعني بأن فيه شيء يعني في النفس ولكن صعب الكلام فيه. يعرض،
يعرض بالشيء لأن يكون حممة أحب إليه من أن يتكلم به،
لأن يكون حممة يعني رمادا يعني أحب إليه من يتكلم به، يعني شيء عظيم في نفسه يصعب عليه أن يتكلم به. فالرسول صلى الله عليه وسلم أكبر ثلاث مرات الحمد لله الذي رد كيده في نحره، يعني أنه ما حصل له مرادة بأن الإنسان يتكلم في هذا الشيء وأنه يتابع هذا الشيء وأنه يعني يتلفظ به ويحقق للشيطان ما يريده، بل استعظم ذلك في نفسه ولم يتكلم به، فيكون بذلك رد كيد الشيطان. نعم.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة وابن قدامة بن أعين،
ابن أبي شيبة مرة ذكره، هو ابن قدامة، هو محمد بن قدامة.
نعم. ثقة خرج أبو داود والنسائي بن ماجه،
ثقة خرج أبو داود والنسائي بن ماجه.
عن جرير،
عن جرير بن عبد الحميد مرة ذكره.
عن منصور،
منصور بن معتمر وهو ثقة خرج أصحاب الكتب الستة.
عن زر،
عن زر وهو ابن عبد الله المرهبي وهو
ثقة خرج أصحاب الكتب،
ثقة خرج أصحاب الكتب الستة.
عن عبد الله بن شداد،
عبد الله بن شداد وهو
قال ولد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم خرج أصحاب الكتب.
ولد على ابن سلمة خرج أصحاب كتب الستة.
عن ابن عباس،
عن ابن عباس مرة ذكره.
يقول الأخ فضيلة الشيخ لقد ذكر بعض أهل العلم أن الوسوسة إذا استمرت بالإنسان واستقرت في نفسه فهو مؤاخذ بها وإن لم يتكلم بها أو يعمل، لأن من الناس من تستمر معه الوسوسة سنين طويلة، فنصحة هذا القول؟
الإنسان الأشياء التي تهجم عليه هذا يعني سليم منها، وأما الإنسان الذي يبقي عليها ويعني يثبتها وينميها ويتابعها هذا هو الذي يعني تضره، يعني كون الإنسان يعني يشغل نفسه بها ولا يأتي بالأسباب التي تخلص منها، ما يقول مثل هذه العبارة التي جاءت والأول والآخر والظاهر ولا آمنا بالله ولا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإنما يولد هذه الأشياء في نفسه ويتابعها في نفسه، فهذا هو الذي يعني يؤاخذ على هذه المتابعة وعلى هذا، هذا مثل الإنسان الذي يهم بمعصية ثم بعدين يخاف الله فيتركها لله، هذا يثاب على تركه وتكتب له حسنة. أما إنسان يعني في ذهنه المعصية وهو مصمم عليها ويفكر فيها ومشغول فيها ويتحين الفرصة ليجد الوصول إليها، فإن الإنسان مؤاخذ على هذا العمل.
يقول أحيانا تأتي الوساوس في الصلاة والسجود والحمد لله أنا لا أبالي بها، فهل هذا يؤثر في نقصان أجل الصلاة؟
على كل، لا شك أن الإنسان إذا انشغل عن صلاته يعني أن ذلك نقصان فيها، ولكن الإنسان يحرص على الإقبال على صلاته والانشغال بها وبما هو مطلوب منها حتى لا يجد الشيطان سبيلا إلى أن يلقي عليه شيئا يشغله عن صلاته.
قال رحمه الله تعالى: باب في الرجل ينتمي إلى غير مواليه. قال: حدثنا النفيلي قال: حدثنا زهير قال: حدثنا عاصم الأحول قال: حدثني أبو عثمان قال: حدثني سعد بن مالك رضي الله عنه أنه قال: سمعته أذناي وعاه قلبي من محمد عليه الصلاة والسلام أنه قال: من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. قال: فلقيت أبا بكر رضي الله عنه فذكرت ذلك له فقال: سمعته أذناي وعاه قلبي من محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
ثم ورد باب الرجل ينتمي إلى غير مواليه. وهنا ذكر الرجل لا مفهوم له، فإن المرأة مثله، ولكن غالبا ما تأتي الأحكام ويأتي ذكر الرجال لأن الغالب أن الكلام معهم، وإلا فإن النساء مثل الرجال في الأحكام إلا إذا جاء شيء يدل على تخصيص النساء بالحكم أو تخصيص الرجال بالحكم، فعند ذلك يميز بين الرجال والنساء بالأحكام. أما في غير ما جاءت الشريعة فيه من التفريق فإن الأصل هو التساوي بين الرجال والنساء في الأحكام. ولهذا يعني كون العلماء يذكرون في بعض الأبواب باب في الرجل يفعل كذا وكذا، أو يأتي في الحديث نفسه ذكر الرجل في أمر من الأمور التي لا يخص بها الرجال، إن الأمر لا يخص الرجال وإنما هو الرجال والنساء، ولكن ذكر الرجال لأن الغالب أن الكلام معهم. وقد جاء في الأحاديث يعني شيء من هذا مثل: لا تتقدم رمضان بيوم أو يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصوم، يعني مثل المرأة. وكذلك: من وجد متاعه عند رجل قد أفلس ويحق به من الغرماء، أيضا كذلك المرأة، فإن الأمر لا يخص بالرجال وإنما ذكر الرجال لأن الغالب أن الكلام معهم. فإذا قول أبي داود يعني في الرجل ينتمي إلى غير مواليه يعني أن المقصود أن هذا أن الغالب أن الكلام مع الرجال، وإلا فإن المرأة مثل الرجل لو انتمت إلى غير مواليها أو انتسبت إلى غير أبيها فإنه الحكم واحد لا فرق بين الرجال والنساء، لأن هذا من الأحكام التي تشترك فيها الرجال والنساء، والأصل التساوي بين الرجال والنساء في الأحكام إلا ما جاء أنه خاص بالنساء أو خاص بالرجال. أورد أبو داود حديث سعد بن أبي وقاص وأبي بكر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من انتسب
من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام.
من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. وذلك أولا أن فيه عقوق يعني لوالده لأنه ترك الانتساب إليه، ثم أيضا فيه كذب، فيه كذب يعني، وذلك انتسابه إلى شخص هو ليس أبوه وكأنه أبوه وأنه يفهم أنه أبوه. فكل هذه الأمور يعني لا من ناحية العقوق ولا من ناحية الكذب، كل هذه الأمور موجودة في مثل هذا العمل، ولهذا جاء فيه الوعيد الدل على أنه من الكبائر، وأنه دل على أنه من الكبائر، ولهذا قال: فإن الجنة عليه حرام. وكما هو معلوم هذا من أحاديث الوعيد يعني، وأحاديث الوعيد كما هو معلوم لا يعني أن صاحبها يكون كافرا، ولكنه أتى بأمر خطير وأتى بمعصية كبيرة يستحق عليها دخول النار وعدم دخول الجنة من أول وهلة. وقد يتجاوز الله عز وجل عن العبد الذي حصل منه ارتكاب كبيرة فلا يدخل النار أصلا ويدخل الجنة من أول وهلة، وقد يعذب في النار ويدخلها ولكنه يخرج منها بشفاعة الشافعين أو برحمة أرحم الراحمين ويكون من أهل الجنة. فالحاصل أن هذا من الكبائر وأن فيه عقوق وفيه كذب.
عن سعد بن مالك رضي الله عنه أنه قال: سمعته أذناي وعاه قلبي من محمد عليه الصلاة والسلام.
وهذا فيه التأكيد، تأكيد سماع الحديث، وقال: سمعته أذناي وعاه قلبي.
نعم،
وعاه قلبي يعني هذا فيه ما يدل على قوة الضبط وعلى صحة الأخذ، وأنه تلقى ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن أذناه سمعته وأنه وعاه قلبه، يعني فلم يأخذه بواسطة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما أخذه مباشرة لأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحدث به. وكذلك أيضا وعاه قلبه بحيث أنه يعني أتقنه وضبطه ولم يفته منه شيء وهذا مثل الكلام الذي قاله أبو شراح الخزاعي يخاطب عمرو بن سعيد الأشتق كما ثبت في الصحيحين لما كان يجهز الجيش لغزوة بن الزبير، قال: إذن لي أيها الأمير أن أحدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم الغداء من يوم الفتح، سمعته أذناي وعاه قلبي ورأيته ورأت عيناي وهو يتكلم به وهو يتكلم به. يعني كل هذه من الصيغ التي فيها التأكيد وفيها قوة الضبط وأنه ضابط للحديث الذي يحدث به. نعم. ثم أبو بكر أيضا قال مثل ما قال سعد، يعني سمعت أذناي ورآه قلبي، يعني فكلهم كل منهما أتى بهذه الصيغ التي فيها تثبيت السماع وتثبيت الحفظ وتحقق ذلك، وأنه ليس هناك واسطة بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما تلقوه عنه مباشرة.
قال أنه قال: من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام.
لكن إذا كان الإنسان قد اشتهر بشيء ثم ذكر فيما اشتهر به فإن ذلك لا يؤثر، مثل ما جاء عن المقداد بن الأسود، فإن الأسود يعني ليس أباه، وإنما اشتهر بالنسبة إليه لأنه تبنى لما كان تبني سائغا، وإلا هو المقداد بن عمرو. وكما يقال يعني الشخص ينسب إلى أمه لأنه اشتهر بذلك ولا ينسب إلى أبيه لشهرته بذلك. نعم.
قال: حدثنا النفيلي.
النفيلي عبد الله محمد النفيلي ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنة.
عن زهير.
عن زهير مرة ذكره.
مع أن في العون يقول محمد زهير بن محمد.
محمد. زهير محمد التميمي.
يقوله في العون.
أيوه. يعني سماه ولا في الإسلام ولا بس.
لا هو زهير لكن العظيم بعدي بقى في الشرح.
أيوه.
يقول هو بن محمد التميمي الخراساني.
أيوه. وهو ثقة يعني هو.
لكن ما يستقيم هذا.
هذا اللي يروي عن من هو؟
يروي عن عاصم الأحول.
عن عاصم الأحول. ما يستقيم.
النفيلي في ترجمته في تهذيب الكمال يروي عن زهير بن معاوية، ما يروي عن زهير
ما ذكر يعني زهير بن معاوية. نعم. ما جاء في تهذيب الكمال.
عن عاصم الأحول.
عاصم بن سليمان الأحول ثقة أخرج أصحابه في الستة.
عن أبي عثمان.
عن أبي عثمان النهدي وهو عبد الرحمن بن مل أو مل أو مل مثلث الميم، وهو ثقة أخرج أصحابه في الستة.
عن سعد بن مالك.
عن سعد بن مالك وسعد بن أبي وقاص. سعد بن أبي وقاص سعد بن مالك بن سنان رضي الله تعالى عنه، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. وأبو بكرة هو نفيع بن حارث وهو صحابي أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال عاصم: فقلت: يا أبا عثمان، لقد شهد عندك رجلان، أيما رجلين؟ فقال: أما أحدهما فأول من رمى بسهم في سبيل الله أو في الإسلام، يعني سعد بن مالك رضي الله عنه، والآخر قدم من الطائف في 24 رجلا على أقدامهم، فذكر فضلا.
ثم قال عاصم يخاطب أبا عثمان النهدي: شهد عندك رجلان، أي رجلين؟ يعني معنى تعظيم لشأنهما، يعني حسبك بهما، يعني رجلان عظيمان. فأكد هذا الكلام الذي قاله عاصم فقال: نعم، أما أحدهما ف...